بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود. هذه سلسلة من الدروس عنوانها فكر وروح. في كل درس منها في قسمه الأول نتناول مادة فكرية فيما يتعلق بالتفكير وقواعد التفكير السليم وأخطاء التفكير، وفي القسم الثاني مادة روحية. مادة اليوم من قواعد التفكير السليم حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود. يحب الإنسان جمع الخير كله وتحقيق المصالح جميعها، ولا ريب بأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، والمصلحة الدائمة مقدمة على المصلحة المؤقتة، والمصلحة المتأكدة مقدمة على المصلحة المظنونة. ومن هنا حكم العقل السليم والتفكير السليم بأن حفظ الموجود، لأنه مصلحة متأكدة، أولى من تحصيل المفقود الذي هو مصلحة متوقعة. وهذه قاعدة تنص عليها أحكام الشريعة وأحكام القانون وأحكام المنطق. أخبر زيد عمرا أنه دل على تجارة يربح الألف فيها ثلاثة، وذلك خلال ستة أشهر، وأخبره أنه اختصه بهذه العطية وأنه سيدخل بثلاثمائة مليون ليرة لتصير خلال ستة أشهر تسعمائة مليون، وأن زيدا قرر بيع داره المساوية لمائة وخمسين مليونا، فإن أحب عمرو أن يبيع داره أيضا ليكونا شريكين في هذا الربح. بدأ عمرو بالدلالة على بيته ليبيعه ويدخل في هذه التجارة. ست أشهر 150 مليون بيصيروا ثلاثة أو أربعة ونص، والثلاثة بيصيروا تسعة، والله محرزين. نقول لزيد وعمر إن التفكير السليم والمنطق المستقيم يقضيان بأن حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود، فرجحوا حفظ المصلحة الموجودة وهي هنا الدار لكل منكما، لأنها مصلحة متحققة الوجود. رجحوها على المصلحة المفقودة وهي هنا الأرباح الموعودة، لأنها غير مؤكدة التحصيل. أما إذا بعتما الدارين وأدخلتما ثمنهما في مخاطرة التجارة واحتمال حصول الربح الوفير، فقد عرضتما الدارين لمخاطرة كبيرة. والفطنة التجارية تقتضي أن لا يغامر الواحد في أصوله الثابتة، وإنما يغامر بشيء من سيولته المالية. وقد جاء في الخبر الذي يرويه الإمام أحمد: لا يبارك في ثمن أرض ولا دار، لا يجعل في أرض ولا دار. لا يبارك في ثمن أرض ولا دار، لا يجعل في أرض ولا دار. يعني بيبيع بيته بتاجر بثمنه دخل بمخاطرة كبيرة جدا. هلا ممكن يربح بيفرح خير الله، بس كمان ممكن يخسر وسيندم خير الله. بيتك مصلحة موجودة، لا تخاطر به لمصلحة مظنونة. حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود. لو ما ربحت شيء وبقيت عم تاكل وتشرب بس، يعني عم يجيك دخل أكل وشربك بس بيتك موجود، أحسن ما تدخل في مخاطرة عاقبتها شديدة. وقد عهدنا كبار تجارنا يغامر أحدهم ويخاطر بثلث سيولته المالية، لأنه في مين بيقول لك أخي التجارة بدها مغامرة بدها مخاطرة، صح، بس لا تخاطر ببيتك. ولا بمحلك. خاطر بالسيولة التي بين يديك، بس مو كلها كمان، التلت. إذا ربحت منيح، وإذا خسرت حفظت ماء وجهك وحفظت اسمك ولم تحتاج أن تقترض من الناس. عهدنا كبار تجارنا يغامر أحدهم ويخاطر بثلث سيولته المالية، فإن ربح فبها ونعمت، وإلا فقد حفظ اسمه التجاري لئلا ينكسر وماء وجهه لئلا يفتقر. حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود. مريضة قلبية طاعنة بالسن أصابها انزلاق بالقرص الغضروفي، فهي محتاجة لعملية الديسك، لكن طبيب القلب لم يأذن بتعريضها للتخدير الذي تحتاجه لعملية الديسك خوفا على حالتها القلبية، وقرر مع طبيب العصبية أن حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود، فألغيا العملية وتوجه طبيب العصبية إلى المعالجات المحافظة دون الجراحية. أما مثلا أخي خلينا نغامر نعمل لها العملية بركي بالطيب، هي ممكن الطيب بس ممكن تموت كمان، فأنت احفظ الموجود، احفظ حياة هذه المريضة أولى من تحصيل المفقود. خير إن شاء الله موجوعة بظهرها، نعطيها إبر نعطيها حبوب بس تبقى حية. أما تغامر بحياة المريضة عشان تذهب ألم الظهر، حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود. فرجح الأطباء حفظ المصلحة الموجودة وهي هنا حياة المريضة، لأنها متحققة الوجود، على المصلحة المفقودة وهي هنا ذهاب آلام الظهر، لأنها متوقعة مظنونة، يجوز نساوي عملية الديسك وتضل الآلام. وقررا أن حفظ البعض أولى من تضييع الكل، وبهذا يقتضي التفكير السليم والمنطق القويم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة 13 سنة يدعو إلى الله تعالى وإلى توحيد الله وإلى نبذ عبادة الأصنام والأوثان، غير أنه في يوم من الأيام لم يتعرض لصنم بكسر أو ضرب، مع أن الأصنام كانت موجودة في أطهر بقاع الأرض في الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر أمامها ليل نهار ويراها صباح مساء، وهي باطل ومنكر، ومع ذلك لم يتعرض لها. تخيلوا 13 سنة بمكة، بالحارات تبع مكة موجودة الأصنام، ولا مرة النبي صلى الله عليه وسلم دفش له شي صنم هيك، ولا مرة أرسل من كسر الأصنام، ذلك لأنه يعلم أنه وأصحابه قليل وعدتهم قليل، وفي التحرش بهذه الأصنام آلهة قريش إغضاب وإثارة كبيرة لأهل مكة المشركين، وتقديم مبرر أساسي لهم لقتل محمد وأصحابه وضياع الدين. فآثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الموجود على أن يحصل المفقود، وصبر على الباطل ولم يزله، حفاظا على الحق أن يزال، حتى جاء الوقت المناسب واليوم المعلوم، يوم فتح مكة، يوم ملك النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والعتاد وتربع على عرش القلوب والعقول. يومها راح صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسقطون الباطل ويحطمونه ويقرؤون قول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن حفظ البعض أولى من تضييع الكل، وحفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود، بهذا يقتضي التفكير السليم والمنطق القويم. هذه كلها أيها الإخوة قصص فيها تطبيق عملي لهذه القواعد الفكرية، من أجل أنت أن تستخدم هذه القاعدة وتمارسها في حياتك. يعيش سالم في أسرة هانئة، زوجة وأربعة أولاد، ولهم جيران حازوا من الخير والأدب القصة الوفير. قبل سنة مات الجار وخلف زوجته وثلاثة أطفال صغار، لا معيل لهم ولا نصير إلا ما يأتيهم من معونة أقاربهم. يفكر سالم بالزواج من هذه المرأة ليغنيها وأولادها عن السؤال والأشرار، ولكنه متيقن بأن زوجته لن توافق، وستتأثر سلبا بذلك أسرته، ولعله ينفرط عقدها. فهو بالخيار ما بين تضييع أسرته وحماية الأسرة الثانية، أو الحفاظ على أسرته وعون الأسرة الثانية من دون الزواج. نقول لسالم، بما أنه لا يتيسر لك الحفاظ على الأسرتين معا، فحفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود، بمعنى أن تحافظ على زوجتك وأولادك، وتبقى الأسرة الثانية على حالها، ويهيئ الله لها من يرعاها من القادرين. لأنه مرات واحدك بحالة عاطفية بنفعل، يقول لك يا أخي هي مرة وفي مين ناوي لشر، وعندها الأولاد أحسن ما يسألوا الناس، والله حاب تزوجها لوجه الله. هو وجه الله تعالى يقول لك لا تتزوجها، لأنك إذا ضيعت أسرتك الأولى لا تسر الشريعة بهذا الأمر. إذا بتقدر تحمل أسرتين معا كتر خيرك. إذا عندك آلية زوجتك وأولادك يوافقوا وتحمل أسرة تانية، نحن سنضعك على رؤوسنا. بس إذا ما عندك هذه الآلية، حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود. الحاصل أيها الإخوة، إذا تمكن المرء من حفظ مصلحة موجودة وجلب منفعة متوقعة فهذا كمال الأمر وتمامه، ولكن إن خاف فوات الموجود لأجل تحصيل المفقود، فالعقل السليم والشرع الحنيف والتفكير المستقيم يقولون له إن حفظ الموجود المتيقن أولى من تحصيل المفقود المتوقع. والله أعلم. هذه هي المادة الفكرية في درس اليوم. أما مادة الروح فقد قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود قيل هو ما يلتصق بوجوههم من الأرض عند السجود، وقيل هو نور الخشوع فإنه يشرق من الباطن على الظاهر، وقيل هو الغرر التي تكون في وجوههم يوم القيامة من أثر الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. أخرج مسلم في باب فضل السجود والحث عليه: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله. قال فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعت الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال الإمام الغزالي: وإن أمكنك أن لا تجعل بين جبينك والتراب حائلا فتسجد على الأرض فافعل، فإنه أجلب للخشوع وأدل على الذل. وإذا وضعت نفسك موضع الذل لله تعالى فاعلم أنك وضعتها موضعها ورددت الفرع إلى أصله، فإنك من التراب خلقت وإليه تعود. فعند هذا جدد على قلبك عظمة الله وقل سبحان ربي الأعلى وأكده بالتكرار، فإن الكرة الواحدة ضعيفة الأثر، فإذا رق قلبك فسله حاجتك. هلأ نحن يا أخوان الله عم يكرمنا في صلاة التراويح نكثر من السجود، يعني هي 20 ركعة فيها 40 سجدة، وبيننا من يصلي كمان من التهجد 10، كمان هذه 20 سجدة فضلا عن الفرائض. لكن استشعر وأنت في سجودك تذللك بين يدي الله تعالى، وارفع له شكواك وبث له شوقك وأخبره عما نزل بك أو ما أردت من الدعاء، واجعله سجود استغفار مرة وسجود استعاذة مرة وسجود افتقار مرة، وسجود محب مرة، وسجود مناجاة مرة، وسجود رفع طلبات مرة. ففي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. قال أبو بكر بن عياش: رأيت حبيب بن أبي ثابت ساجدا، فلو رأيته قلت ميت. منطرح هيك على باب ربه، مطيل للسجود كأنه ميت. وعن الحسن قال: أنبئت أن العبد إذا نام وهو ساجد أن الله تعالى يقول: انظروا إلى عبدي، روحه عندي وجسده في طاعتي. جربت لك شي مرة تسجد وتطيل السجود إلى أن تنام؟ قال: انظروا إلى عبدي، روحه عندي وجسده في طاعتي. قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة.